بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل الدرس أنبه على تنبيه، وهو أن هناك من يشنع أن على المسجد دش، أن فوق المسجد هذا دش، ويقولون أدخلنا الدش في بيت الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يعني شيء يعني عجيب وغريب، وسبحان الله، يعني إلى أين يصل الحال ببعض الناس، والله المستعان. نحن ما نرضى بالدشوش في بيوتنا، كيف نرضى بها في بيت الله؟ ما نرضى أن تكون الدشوش على بيوتنا، ولا نرضى حتى على بيوت العامة، كيف نرضاها أن تكون على بيت الله عز وجل؟ الصحن موجود في السطح الذي يشبه ربما نوعا ما يعني شكل الدش، هذا من أجل البث والتغطية، شبكة كما هو معلوم هنا في يقتل في هذه المنطقة التي فيها دار الحديث، يعني شبه ميتة. وإذا خرجنا من المسجد انعزلنا عن العالم، لا رسائل جوال ولا رسائل نت ولا شبكة. ندخل إلى المسجد قبل الدرس، نفتح النت من أين ننظر من الذي راسلنا من داخل البلاد أو خارج البلاد في أمور تعلق بالدعوة وغيرها. وإذا خرجنا انقطعنا حتى نأتي إلى الصلاة الأخرى وقت الدرس الآخر. فهذا الصحن الموجود على المسجد إنما هو لتقوية الشبكة من أجل بث الدروس، وتقوية الشبكة للنت داخل المسجد من أجل يعني إرسال الدروس عبر البث المباشر، يعني فورا عند إلقاء الدروس. لا هو دش ولا يعني ولا هم يحزنون كما يقال. فيعني الأمر الحمد لله يعني على ما ذكر. طيب نقرأ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب القول في الخصوص. التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، ولهذا القول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وخص الغير بكذا وكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام.
طيب، هنا يقول المصنف: باب القول في الخصوص. والتخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام. العلماء يقولون التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام. عند أن نقول مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، أين التخصيص؟ إلا زيد. فأخرجنا زيد من عموم الإكرام، فنقول أكرم الكل إلا هذا لا تكرمه. فالتخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، يعني لما قلنا أكرم الطلاب إلا زيدا علم أننا لم نرد أن نكرم زيدا. الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فحكم على جميع بني الإنسان بالخسران، ثم بين أنه لم يرد بذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأدلة على هذا كثيرة جدا. فيعني قال: التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، ولهذا القول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وخص الغير بكذا وكذا، كأنه خص النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وخص غيره بكذا. قال: أما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام. يعني فعندنا تخصيص وعندنا تخصيص العموم. فعندنا خاص يعني عام مخصوص، عام أريد به الخصوص، عندنا مخصص. قاعدة ما من عموم إلا وقد خص. هناك قاعدة أن ما من عموم إلا وقد خص. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير في مجموع الفتاوى في بطلان هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة غير مسلمة، وأن أكثر العمومات في الكتاب والسنة غير مخصوصة، فكيف يقال ما من عموم إلا وقد خص؟ ومثل على ذلك بالفاتحة، جمل كثيرة في الفاتحة في غيرها من سورة البقرة، لو قرأت من أولها إلى أن تقرأ ما تقرأ، أين التخصيص؟ أين تخصيص تلك العمومات؟ فلذلك قاعدة ما من عموم إلا وقد خص هذه تخالف أكثر عمومات القرآن والسنة، فأكثرها غير مخصوص، أكثرها غير مخصوص. وقوله ما من، وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام، هذا منهج الأصوليين في تعريف الخصوص، هذا منهج الأصوليين في تعريف الخصوص، أنه بيان ما لم يرد باللفظ العام. وبعضهم يقول إن التخصيص إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، إما بإلا أو إحدى أخواتها أو غير ذلك كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النصح، وهذا خطأ، لأن قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي.
من ذلك التخصيص بالخبر قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الآن سجد الملائكة، هذا خبر أم لا؟ يخبر الله عز وجل أن الملائكة جميعا سجدوا إلا إبليس، فهذا الآن تخصيص بالخبر، هذا الآن تخصيص. ولهذا قال: ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. والخبر تقول: حضر الطلاب إلا زيدا، حضر الطلاب إلا زيدا. تقول: فهمت الدروس إلا درسا، إلا درسا. قرأت الكتب إلا كتابا، وما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. وقال أبو بكر قفال من أصحابنا: يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن قال إلى أن يبقى ثلاثة، ولا يجوز أكثر من ذلك. والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم، فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. دليله الأسماء المبهمات كمن وما.
يعني إذا خرجنا من اللفظ العام كم يبقى؟ هل يبقى الأكثر؟ هل يجوز أن يبقى الأقل؟ أن نستثني ولا يبقى إلا الأقل، مثل قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصون أقل أم أكثر؟ أقل، أقل. والله عز وجل يقول: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. وهكذا أيضا يعني ذم الكثرة ونصوص يعني كثيرة تأتي ويستثنى، يخرج الأكثر ويبقى الأقل، فلا إشكال في ذلك. لكن هل يكون التخصيص إلى أن لا يبقى إلا واحد؟ تقول يعني عند أن تخرج عددا كبيرا من العام، تقول مثلا: الطلاب المجتهدون غابوا إلا زيدا. الآن كم الذي استثنيناه؟ واحد. وكم الذين خرجوا؟ كثير. إلا هذا، إلا هذا فقط، إلا واحد من هؤلاء. ولو قلت حضر العكس، قلنا الآن غاب الطلاب إلا زيدا، حضر الطلاب إلا زيدا، عكسه، عكس هذا تماما. فيجوز التخصيص ولا يبقى إلا الأقل أو النصف أو الأكثر، كل هذا جائز، والنصوص من القرآن والسنة وكلام العرب دليل على هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، وقالت المعتزلة: يصير مجازا. وقال الكرخي: إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. والدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس، فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله، فكان حقيقة فيه.
يعني خلاصة هذا الفصل أن العام يدل على ما بقي من الأفراد الذين لم يدخلهم التخصيص دلالة حقيقية لا مجازية. أن العام يدل على ما بقي من الأفراد الذين لم يدخلهم التخصيص دلالة حقيقية لا مجازية، خلافا لمن ذكرهم المصنف. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم، وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف فلا يجوز، لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا معنى القول، ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به. ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة، فصار كتخصيص القياس.
نعم. يقول: باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. ثم يقول: وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم. أما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب، فحوى الخطاب ما هو؟ مفهوم الموافقة هو فحوى الخطاب. يقول: هذا لا يجوز تخصيصه. الله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف، يعني كذلك أيضا لا تضربهما، لا تقتلهما، لا تعتدي عليهما. فيقول: هذا لا يجوز تخصيصه، فلا تقل لهما أف لكن اضربهما، لا تقل لهما أف لكن اقتلهما. لا، هذا من باب مفهوم الموافقة الذي هو المساوي، وهذا عند الشافعية من باب القياس، وعند الجمهور ليس هذا من باب القياس مفهوم الموافقة الذي هو فحوى الخطاب، ولكنه من باب دلالة اللفظ، باب دلالة اللفظ. قالوا: فاللفظ يدل على هذه المعاني بأصل وضعه. الشافعية يقولون: لا، مفهوم الموافقة دلالة قياسية وليست دلالة لفظية. الأمر في هذا سهل، مثل هذا: الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فما هو المحرم في الآية؟ أكل مال اليتيم. طيب، أنت ما أكلت مال اليتيم لكن أحرقته، هل يجوز؟ لا يجوز. أغرقت مال اليتيم، كذلك لا يجوز. تصدقت بمال اليتيم، لا يجوز. كذلك أيضا اشتريت ثيابا وأثاثا وأرضا وبنيت بيتا بمال يتيم، لا يجوز، لأن هذا سواء، لأن المراد لا تتلف مال اليتيم بأي جهة. طيب، فلماذا ذكر الله الأكل؟ لأن الأكل من أعم وجوه الانتفاع، أكثر ما ينتفع به بالمال الأكل، فذكره الله عز وجل، فغيره مساو له. فلا يمكن في مثل هذا التخصيص في مفهوم الموافقة الذي هو فحوى الخطاب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز.
دليل الخطاب ما هو؟ مفهوم المخالفة. فحوى الخطاب مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب مفهوم المخالفة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إيش مفهوم المخالفة؟ من لم يرد به الله خيرا لم يفقهه في الدين، هذا مفهوم المخالفة. هذا مفهوم المخالفة. فلذلك يقول هنا وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز. نعم.
قال وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة.
نعم. الآن لما قال في الغنم في سائمتها الزكاة، ما هي السائمة؟ سائمة الغنم، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول في كلأ مباح. السائمة هي التي ترعى أكثر الحول في كلأ مباح. عندك 40 رأس من الغنم ترعى أكثر الحول في كلأ مباح، يجي فيها الزكاة عند تمام الحول أم لا؟ يجي فيها الزكاة لأن النصاب 40 ولا زكاة فيها حتى تبلغ 121. من 40 أي عددها 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 كلها فيها شاة واحدة، 110 شاة واحدة، 120 شاة واحدة، 121 فيها شاتان. لكن يشترط أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ ترعى أكثر الحول في كلأ مباح. فإذا كان عندك غنم، عندك 100 رأس من الغنم، لكن أنت تشتري لها علف أكثر السنة، 7 أشهر تشتري لها علف و5 أشهر ترعى في أرض الله، فيها الزكاة أم لا؟ ما فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، أن تتكلف لها قيمة العلف. لكن إذا كانت 7 أشهر ترعى في كلأ مباح و5 أشهر تعلفها، فيها الزكاة أم لا؟ فيها الزكاة. وقاسوا على هذا الإبل والبقر، لأن الكلام على السوم ورد في الغنم ولم يرد في الإبل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإبل في سائمتها، ولا قال البقر في سائمتها، جاء في الغنم وألحقوا بها البقر والإبل. فالسوم هي أن ترعى هذه الغنم في كلأ مباح أكثر الحول. فإذا كانت معلوفة، عندك زريبة فيها غنم تشتري لها العلف من السوق، عندك زريبة فيها إبل تشتري لها العلف من السوق، عندك مزرعة بقر للدر والنسل حليب والأولاد تشتري لها علف من السوق أكثر السنة، ما فيها زكاة ولو بلغت نصابا ولو دارت عليها السنة، لأنها ليست سائمة. فإذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول في كلأ مباح وبلغت نصابا دارت عليها السنة ففيها الزكاة. نعم. لأن الآن الكلام على مفهوم مخالف في سائمتها، يعني إذا كان في السائمة الزكاة فالمعلوفة الذي هو مفهوم مخالفة. الآن قلنا مفهوم الموافقة مثل ماذا؟ مثل ما مر بنا، ولا تقل لهما أف، كذلك لا تضربهما، لا تقتلهما، لا تلعنهما، لا تشتمهما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كذلك الذين يحرقون مال اليتامى، يغرقون مال اليتامى، يبذرون مال اليتامى، الذين يتصدقون ويهدون ويهبون أموال اليتامى، حكم واحد لأن الجميع أتلف مال اليتيم. هذا مفهوم موافقة. مر بنا أن الشافعية يقولون إن هذا من باب الدلالة القياسية. مفهوم الموافقة الذي يسمى عند الأصوليين فحوى إيش؟ فحوى الخطاب. دليل الخطاب الذي يسمى عند الأصوليين مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يقول دليل الخطاب، مفهوم الموافقة يقول فحوى الخطاب. قل فحوى الخطاب. طيب، سائمة الغنم مفهومها المعلوفة، يعني إيش عكس السائمة؟ المعلوفة، لأن السائمة الذي ترعى في كلاء مباح، التي لا ترعى من أين تأكل وتشرب؟ من صاحبها، اشتري لها. نعم.
قال رحمه الله فصل: فأما النص فلا يجوز تخصيصه، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك، لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه.
نعم. يقول الآن هذا نص، كيف تخرج؟ ماذا تخرج منه؟ لا يجزئ أحدا بعدك، كلم واحدة، ماذا تخرج منه؟ ماذا تستثني منه؟ قال وأما النص فلا يجوز تخصيصه. لماذا؟ قال لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه حتى تخرج منه أشياء. نعم.
قال فصل: وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه،
لأن الفعل لا يفيد العموم، لأن الفعل لا يفيد العموم فلا يصح تخصيصه. نعم.
قال: لما بيناه فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل، فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا.
نعم، قد مر بنا مثال ذلك، يمثل الأصوليون في مثل هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، كم صلى فيها فروض؟
أيضا
فرض واحد، إيش الظهر العصر مغرب العشاء فجر، ولا صلى فيها فرض. يا أخانا موسى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لكن ليست فريضة، ليست فريضة، عقلك عند الجوال، صلى ركعتين، هذه بتلك، صلى ركعتين في جوف الكعبة. هم يقولون الآن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة تحتمل الفرض وتحتمل النفل، فلذلك قالوا هذا الآن الفعل لا عموم له، ما نقول يحتمل الفريضة ويحتمل النافلة ويحتمل ذات الأسباب وغير ذات الأسباب، هو صلى ركعتين على سبيل النفل والفعل لا يعم، والفعل لا يعم. طيب، ربما نقف عند هذا المقدار ونقول إن شاء الله لا زال مشوار أمامنا طويل، نسأل الله يعين ويسر. فإذا هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.